الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قوله: وهنا يغلط فريقان من الناس. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مساء الأربعاء 16 من شهر ربيع عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهنا يغلط فريق يغلط فريقان من الناس. فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. الفريق الثاني،
يعني قوله وهنا، يعني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنى وهنا يعني في مسائل أو في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أحكام أو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يغلط فريقان من الناس، فريق اشتكانوا واستهانوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصاروا يؤولون هذه الآية عليكم أنفسكم. خلاص، قال إيش عليك من الناس، أهم شيء عليك بنفسك وبس. فبين لهم الصديق خطأ فهمهم، وأن المقصود عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم الحق، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد بيانه، مو وأنتم ساكتون ولا تبينون حرمته. بدليل قال: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذن هذا الصنف، الفريق الأول، غلطوا فظنوا أنه لا يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل إنسان عليه بنفسه. عكسهم الفريق الثاني، الفريق الثاني هجموا في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم، وظنوه لازما على كل أحد وفي كل وقت. واضح؟ والفريق الثاني، نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر.
طبعا هذا الفريق، الفريق الأول أكثر من قال به وتأثر به من المتأخرين المتصوفة، حتى أوصل بغلاتهم الأمر أنهم يقولون: دعوا أهل الكنائس والنصارى واليهود وأهل الفسق، كل الطرق تؤدي إلى الله عياذا بالله. الفريق الثاني أكثر من يمثلهم هم الخوارج والمعتزلة، هم الخوارج والمعتزلة. وفي عصرنا اليوم من يسمي نفسه بالإصلاحي الذين يثورون الناس. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة
مؤثرة.
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن وراءكم أيام الصبر، أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله.
الله أكبر. نعم.
فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه.
هذا الباب يمثله اليوم كثير من الأحزاب الثورية والأحزاب السياسية المدعين للإصلاح، ربما تجد أحدهم يرفع شعار الإصلاح ويقول إنما نحن مصلحون وهم مفسدون، لا ينضبطون بضوابط الشرع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم.
يعني شيخ الإسلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هو الذي أمرنا بالصبر على جور الأئمة. معنى هذا الكلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقابل جور الأئمة له أسلوب خاص، ما هو هكذا خلاص أنا بأمر وبنهى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.
بسط رحمه الله هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة، في عدة من رسائله في العقيدة وأيضا في السياسة الشرعية كما مر معنا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وتجعل المعتزلة أصول دينهم 5: التوحيد والذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل.
الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة، وهذا الأصل لا يخالف الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يقول قائل: فكيف يكون إذن أمر الأئمة بالمعروف مع جورهم؟ الجواب: إن قدر الإنسان على أن يأتيهم فيأتيهم سرا وينصحهم، فإن لم يقدر على ذلك فإنه لا يؤاخذ، وهذا أصل من أصول أهل السنة. ولا يجوز أن يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ولاة الأمر إلى درجة اليد وهو القتال، لا يجوز أن يصل إلى درجة اليد وهو القتال. ويدخل في هذا أيضا أنه لا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمقالات وإظهار شنائع الحكام وإظهار فضائح ما يعملون، فهذا كله من الفتنة. أما أهل الأهواء كالمعتزلة فإنهم جعلوا قتال أئمة الجور أصلا من أصول مذهبه، كما أنت ترى في شعارات بعض الأحزاب اليوم أن من أصل مذهبهم قتال الحكام حتى يستولوا على الحكم، هذا هو نفسه بعينه قول المعتزلة، يقولون يجب قتال الحاكم الظالم حتى يصير الحكم لنا. وأصول المعتزلة 5، أصول المعتزلة 5 كما ذكر الشيخ التوحيد، وقصدوا به نفي الصفات عن الله. الثاني العدل، وقصدوا من وراء ذلك عياذا بالله نفي علم الله بالأشياء وتقديره لها. الأصل الثالث من محدثاتهم وبدعهم قولهم بأن الفاسق ليس مؤمنا ولا كافرا، ليس مسلما ولا كافرا، هذا يسمونه المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع عندهم مسألة إنفاذ الوعيد، وعنوا بذلك وجوب تخليد العصاة في النار، وعنوا بذلك إيش؟ وجوب تخليد العصاة في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله شعار حلو مثل شعار الإصلاح، مثل شعار رفع الظلم، والله شعارات حلوة. شنو يقصدون من وراء هذا الأصل؟ يقصدون من وراء هذا الأصل قتال الأئمة الذين ليسوا على مذهبهم، بس ها؟ أهل تلبيس. نعم. طيب قد يقول قائل إذا كان كذلك فما هو الأمر الجامع الذي به يعتصم الإنسان فبناء عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال الشيخ نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ولا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يأمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع
يعني هذا قضية مهمة جدا، جماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا لابد أن ندرك، لو سألنا سائل لماذا شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لإقامة المعروف لتقليل المنكر، صح؟ طيب إذا كان أمرك بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أعظم، إذن لم يشرع هذا. إذا كان نهيك عن منكر يؤدي إلى منكر أعظم، إذن لم يشرع هذا. من لم يفهم هذا الفهم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، كما فعل الخوارج فإنهم أفسدوا دنيا المسلمين بزعمهم الإصلاح. إذن لاحظوا الآن الصور كم تصير، معروف ومعروف أكبر منه فتأمر بالأكبر، هذا واحد. معروف ومعروف مساو فيه فالأمر فيه بالاجتهاد، يجتهد فيه ينظر أيهما أولى من حيث الوقت أو المكان أو السبب. منكر وأنكر منه فينهى عن الأنكر ويترك المنكر. يعني مثال ذلك معروف أن شرب الدخان محرم منكر، أنكر منه كونه لا يصلي، فرأيت رجلا في خارج المسجد وقد أقيمت الصلاة، فليس من المنكر، فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تقول له طف الدخان، تقول له قم صل، فتركه الصلاة أنكر، فتأمره بما هو أنكر، تأمره بترك ما هو أنكر. إذا كان منكر ومنكر تساويا فأنت تنهاه لعله يترك أحدهما فيصبح على خير. إذا تعارض معروف ومنكر فينظر أيهما أكبر فيحصل، فإن كان المعروف أكبر تقدم، وإن كان المنكر أكبر تحجم. وإذا تساويتا فحينئذ تجتهد، حينئذ تجتهد. مثال، شيخ الإسلام نفسه رأى ناسا من المغول ادعوا الإسلام، ادعوا شنو؟ الإسلام، صاروا يشربون الخمر، فجاء بعض تلامذته يريد أن ينهاهم عن شرب الخمر، فقال لهم شيخ الإسلام دعوه، شربوا الخمر يسكرون فيرتاح المسلمون من قتلهم لهم، اللي السكير العربيد ما يقدر يقتل صح ولا لا؟ لكن لو أنها ما شرب الخمر راح يقتل المسلمين. طيب أي المنكرين أعظم، قتل المسلم ولا شربه للخمر؟ قتل المسلم، لذلك خله يسكر لكن لا يقتل المسلم. لاحظ الآن هذه مسألة فقهية عظيمة، وبناء على هذا اسأل نفسك في الصورة العملية للسنة النبوية ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما جاء مكة فيها دور البغاء، فيها الخمور تباع، الأصنام في كل مكان، ما راح كسر الصنم، الأصنام حول الكعبة، هو يطوف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة والأصنام حول الكعبة، يطوف من وراء الصنم على الكعبة ويترك الأصنام لأصحاب الأصنام. ليش ما كسرها من أول يوم؟ لأنه لو هذا منكر وجود الأصنام، لو قام بإنكار هذا المنكر فوت الأعظم وهو دعوته من التوحيد. هذه قضايا مهمة لا يتنبه إليها بعض الناس. يعني مثلا حاكم جائر فيخرج المدعين للإصلاح عليه، سوون ثورة مثل ما حصل في اليمن، حصل في مصر وغيرها، ما الذي كان؟ كان يوجد نوع من الظلم، لا أحد يستطيع ينكر هذا، يوجد نوع ظلم، لكن نوع الظلم أولا لم يكن عاما، يعني كان يصاب به 10% من أهل البلد، 20% من أهل البلد، لكن لما لم يصبروا على أذى وخرجوا عليه ما الذي حصل؟ زاد الظلم، ووصل الغلاء في المعيشة والغلاء في الأحوال إلى شيء لا يكاد يطاق، والقتل والقتال والتشريد والتهجير. كم من الناس هجروا، كم من الناس قتلوا، كم من الناس سجنوا، والنتيجة الصحيح أن النتيجة صفر، النتيجة صفر عند من؟ عند من يفكر. طيب هذه الدماء التي سفكت والأموال التي هدرت والذي حصل بين المسلمين من التفرق، هذه كلها بسبب عدم ضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشريعة. يدعون الإصلاح لكن ليس من الباب الشرعي، يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن لا يعرفون المصالح والمفاسد، لا يعرفون يعني الله سبحانه وتعالى ليش ذكر لنا فقال لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تسبوا يعني لا تنتقصوا أصنام المعبودات الباطلة. ما تجي عند اليهودي تقول عزير كذا وكذا وكذا، ما تجي عند النصراني تقول الصليب كذا وكذا وكذا. ليش؟ لأنك إذا تكلمت عليه بيتكلم على ربك، بيتكلم على نبيك، بيتكلم على دينك. طيب أيهما أولى أن تحافظ على جناب الله عز وجل مصونا، ولا أن تتكلم على سفه أصنامهم؟ أشك أن الأول أعظم. ذلك قضية واضحة، فلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. هي قضية واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة ماذا قال لعائشة؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. هم أسلموا أهل مكة، ما في كافر الآن، لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم. على فكرة الكعبة إلى اليوم ليس على قواعد إبراهيم كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ترك هذا الأمر؟ لأمر أعظم، وهو هداية قريش، هداية العرب. تصور أن العرب يسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم أول ما استولى على مكة هدم الكعبة، شي بيصير؟ بيصير حمية لبيت الله، ما يدرون شو اللي وراء. لذلك هذه قضايا مهمة جدا، لا ينبغي إلا الفقه، ينبغي الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك كتاب للدكتور سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله، مهم جدا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني كما يقول بعض العلماء رحمهم الله أن في كثير من الأحيان يكون الفرق بين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف وترك الأمر بالمعروف عن ترك النهي عن المنكر قد يكون دقيقا، ولهذا قالوا لا بد فيه من الرجوع إلى الراسخين في العلم. لا بد، لا سيما انتبه كما ذكر الشيخ جهة النوع، فأنت تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، ما حد يقول لك شيء، اطلع وقول للناس الربا حرام، الخمر حرام، الشرك محرم، هذا ما في إشكال، قول للناس صلوا صوموا زكوا، هذا من جهة النوع. لكن الكلام في الطوائف، لما تجي تتكلم عن طائفة مثلا الآن، مثلا في الكويت، أنت في الكويت تعيش في الكويت وفي عدة طوائف، قد يكون عندك هناك بهائية موجودين، بابية موجودين، بهرة موجودين، سواء نتكلم عن المقيمين ومن المواطنين في الشيعة وفي سنة. فأنت حينما تتكلم عن هذه الأمور بدون الضوابط الشرعية تثير القلاقل، تثير الفتن، فكيف تتكلم؟ لابد أن يكون كلامك بحق. هذا بعض الناس يظنه جبن، لا هذا مو جبن، يعني إحنا نعيش تحت سقف واحد وفي أرضية واحدة، فإذا ما حافظنا على هذه السفينة تغرق، وإذا غرقت ما في شيء اسمه والله شيعة وسنة ومسلم وكافر، كلها راح تغرق مثل ما حصل في بعض البلدان. لذلك لابد أن يكون الكلام إذا كان في الطوائف أن يكون بقدر منضبط بالشرع، وأن يكون ممن يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هذا الباب وزارة الأوقاف مثلا حينما أخرجت في ميثاق المسجد أن الإمام ما يتكلم على الأشخاص على المنابر، ليش؟ ترى هذا من باب ضوابط الأمر بالمعروف. شنو الفائدة أنك أنت تتكلم في المنبر على شخص غير أنك راح تشهر فيه؟ هذا لو كان فاسق ظالم كان الواجب عليك تستر عليه، طيب ليش تشهر فيه أنت؟ فما بالك إذا كان طوائف؟ طيب طوائف لهم تأثير، تأثير سياسي، تأثير اقتصادي، تأثير لهم ثقل في المجتمع، هذه الطائفة لهم أفراد يغضبون لهم ويرضون بهم، ليش تتكلم؟ لابد أن يكون الكلام بالضوابط الشرعية، هذا موجب ولا خور. لذلك أنت لاحظ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ماذا قال اليهودي؟ قال لا والذي فضل موسى على العالمين، قام المسلم ولطم اليهودي، قال تفضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحين اليهودي والمسلم يعيشون كلهم في المدينة، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لمثل هذه المفاضلات لازدادت الشحناء والبغضاء ولتنابذوا ولتقاتلوا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أوتى بأحد يفضلني على موسى. وفي رواية قال إني أرفع رأسي فأبعث فأرى موسى آخذا بقوائم العرش، أرض اليهودي وأرض المسلم. ليش؟ باب دفع النزاع، ناس ما يفهمون هذه الأمور، ما يفقهون هذه الأمور. لذلك لا بد من الرجوع إلى الراسخين في العلم، لا سيما في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بإيش؟ بالطوائف أو بالدول. ما يصير أنت تجي وتتكلم في دولة، طيب أنت لما تتكلم في دولة معينة تثير بلبلة هذه الدولة على دولتك وتصير مشاكل، وبعدين من يحلها؟ تورط الناس ليش؟ يعني إنسان ينبغي أن يكون فقيها، ينبغي. لذلك يقول العلماء أمرك بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف، ونهيك عن المنكر يجب أن يكون بالمعروف. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه.
لاحظوا الآن، لو قال لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بوحي منزل من السماء لا خطأ فيه، إن هو إلا وحي يوحى، أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، طيب ليش ما أقام عليه حد الردة؟ سؤال الآن، ليش ما أقام عليه حد الردة؟ الرجل مرتد وتكلم بكلمات كفرية ظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه النبي، لماذا يعفو عنه؟ قضية مهمة. يقول هنا العلماء رحمهم الله منهم شيخ الإسلام لعلتين، لو قتله لوجد من المسلمين من يتحامى له لأجل القبلية، فتركه كان أرسخ لإيمان من أسلم من قومه حتى يأتي وقت ويقول له ابنه والله لا تدخل المدينة حتى يرضى عنك رسول الله. شوفوا الفقه، شوفوا الفقه، ووصل الأمر أنه ما قدر يدخل المدينة في آخر الأمر إلا بعدما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقال له ابنه لتعلمن من الأعز ومن الأذل، والله لا تدخل المدينة حتى يرضى يأذن لك الأعز وهو رسول الله وأنت الأذل، لأنه هو القائل ليخرجن الأعز منا الأذل. العلة الثانية أيضا مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قتله الناس اللي برا اللي خارج المدينة اللي في صنعاء مثلا واللي في البحرين مثلا واللي في نجد مثلا واللي في حائل مثلا واللي في بلاد فارس والروم يسمعون أن شخص اسمه عبد الله بن سلول أسلم وأن محمد قتله، هل هو قتل شخص؟ لا. ليش يقتله؟ طيب هل هو زنى بعد إحصان؟ لا. ليش يقتله؟ هل هو ارتد؟ يقولون ما ظهر ذلك لنا، نفاق شيء خفي، فلذلك لم يقتله. شوف الحكمة العظيمة. نفس الكلام ينطبق على من؟ ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، قال له خالد مرني يا رسول الله أقتل هذا الرجل، هو هذا الرجل يستحق القتل شرعا، شرعا يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لم يقتل؟ وعلل الفعل بأمر غريب، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف ترك إيش؟ ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن هذا المنكر لسبب أعظم، لمصلحة عظمى، لمصلحة عظمى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر منه وقال سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. واصل هذا أن يكون محبة
سعد بن عبادة كان من سادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لاحظ، ومع ذلك لأن عبد الله بن أبي بسبب من رهطه وأن سعد بن معاذ من ضده من قبيلة أخرى الأوس والخزرج، فاحتمى سعد لقبيلته واحتمى سعد لقبيلته فكادت أن تصير فتنة بين الأوس والخزرج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وكراهته
لهذا. أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه.
وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته شرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بينا في غير هذا الموضع.
يعني هذه قضية مهمة جدا، أن مع الأسف نقول هذا الكلام حال كوننا متأسفين على الوضع، أكثر من يتحمى للأمر بالمعروف والإصلاح ولكذا تجده يتحامى لشيء في قلبه، فات شيء من الدنيا فيلبسه لباس الإصلاح، فاته شيء من المناصب فيلبسه لباس الإصلاح، فاته شيء من المال فيلبسه لباس الإصلاح. هي القضية مو حمية لله، ولذلك ينبغي أن ندرك أن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون القلب منشغلا بحب الله وحب رسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، والأمر بما أمر الله به ورسوله وحب ما أمر الله به ورسوله. إذن يصبح القلب تابعا، فلا يأمر إلا بما يأمر الله به، ولا ينهى إلا عما ينهى الله عنه. هذه قضية مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك حتى اليوم مع الأسف نجد الآباء مثلا في نمثل بالآباء مثلا، الآباء كثير منهم ينهون عن منكر وهو نوم أولادهم عن المدارس، هو منكر، فاتهم التعليم، والتعليم شأنه إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا، صح؟ طيب ليش يأمرون بهذا المعروف ويوقظون أولادهم وينهون عن النوم وهذا المنكر؟ لوجود حظ لأنفسهم فيه. شنو حظهم فيه؟ أن بكرة ولدي يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع طبيب، يطلع شيخ، ففيه حظ النفس. لكن صلاة الفجر كم أب يوقظ ابنه لصلاة الفجر؟ لو سوينا إحصائية أخاف يطلع أقل من 1%، يمكن يطلع 1 في 1000. ليش؟ ما في حظ النفس، يقول أنت وربك. صار القضية الآن مو متعلقة فيه، تعلقت بحق الرب فنسي أو تناسى أو تغافل. هذا مثال، هذا مثال واحد. كم من أب يغضب على ابنه إذا ترك أداء الواجبات المدرسية، وكم واحد يغضب على ابنه إذا ترك صلاة الجماعة. والله أمر عجيب، هذا غريب، واقع ترى، نتكلم عن واقع. الله المستعان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها. ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك قد لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
وإعجاب المرء بنفسه. هذه قضية مهمة، أن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يأمر بالمعروف لأن نفسه تعلقت به، وقد ينهى عن المنكر لكون نفسه قد أبغض هذا المنكر، لا لأن الله ورسوله أبغض هذا المنكر. فهنا أصبح أمره بالمعروف ليس لله، ونهيه عن المنكر ليس لله، وإنما أصبح تبعا لهواه. ولهذا لو قال لك شخص: هل يأثم الإنسان إذا أمر بالمعروف؟ تقول: قد يأثم الإنسان إذا أمر بالمعروف. متى؟ إذا كان أمره بالمعروف لهوى في نفسه. إذا كان نهي عن المنكر لهوى في نفسه، أو أمره بالمعروف ونهي عن المنكر يؤدي إلى مضرة على المسلمين ونحو ذلك. وأصل الهوى الذي ذمه الله ليس هو ما يتولد في القلب بلا إرادة العبد، فهذا أمر ليس له فيه دخل. أنت قد تولد وأنت تحب مثلا تحب الحلوى، تحب العسل. أنت قد تولد وتحب تشم رائحة الورد. هذه أشياء طبيعية. ما هو المذموم في الهوى؟ اتباع الهوى. تعرف هواك في هذا الشيء؟ يقول لك يمين تقول له يمين، يقول لك يسار تقول له يسار، يقول لك نم عن صلاة الفجر تنام عن صلاة الفجر، يقول لك لا تروح الجماعة ما تروح الجماعة، يقول لك اجلس في المجلس واستمع شو يقول الناس فتستمع للغيبة والنميمة. إذن كون الإنسان يحب سماع الناس، يحب مجالسة الناس، هذا أمر فطري، أمر فطري. مثل ما الحين كل واحد منا أمر فطري في قلبه، كل واحد منا يحب يجلس مع أولاده وعياله وزوجته في البيت، ما يجي المسجد ولا يجي الدرس، هذا أمر فطري لا يلام عليه العبد. متى يلام الإنسان؟ إذا اتبع هواه. فالقضية قضية النهي عن اتباع الهوى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، وجد وإرادة وغير ذلك. فمن أتبع ذلك بغير أمر
فمن اتبع أحسن
فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه.
يعني اتباع الهوى مضرة للإنسان. ليش؟ لأن الهوى وهو محبوبات النفس، الهوى محبوبات النفس من نوم وأكل وشرب وشهوة بطن وشهوة فرج ورياسة وحسد وبغض إلى آخر. اتباع الهوى هذه الخطوة الأولى من خطوات ميل النفس إلى الرداء، ميل النفس إلى الرداء، ميل النفس إلى الهلاك. وأشد من ذلك أنه يرتقي فيتولد عنه شعور. ما هو هذا الشعور؟ يصبح لا يحب إلا ما في نفسه، ويصبح لا يبغض إلا ما تبغضه نفسه، وأعلى من ذلك أنه يصبح مو بس يحب ويبغض، لا يريد إلا ما تريد نفسه، فتنتقل إلى المرادات وإلى الأفعال، فتجده يظلم، يطغى، يتجبر، يتكبر، يرتكب الحرام من الزنا وشرب الخمر والربا وإلى آخره، كل ذلك اتباعا للهوى. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.